أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في صحة التعليل عدم الإعادة وصحة الصلاة بالاستصحاب مع كون الاستصحاب المقصود به الملحوظ به هو بلحاظ حال الصلاة، وهذا الاستصحاب المفروض أن السائل كان جاهلا بحجيته ولم يستند إليه في مقام العمل. مثل هذا الاستصحاب اللي هو من الأحكام الظاهرية التي يكون ترتب الأثر عليها من التنجيز والتعذير متقوما بالوصول بوصولها إلى المكلف، وإلا لا معنى لأن يكون الاستصحاب معذرا أو منجزا للواقع مع عدم وصوله إلى المكلف، إنما يكون منجز عندما يصل إلى المكلف، ينجز الواقع عليه، إنما يكون عذرا له عندما يخالف الواقع عندما يصل إليه ويعتمد عليه. أما من دون الوصول ومن دون العلم في هذه الحالة الاستصحاب لا أثر له في التنجيز والتعذير. وإذا لم يكن له أثر، ما معنى أن يعلل عدم الإعادة بماذا؟ بمثل هذا الاستصحاب. والحال أن هذا الاستصحاب لا أثر له إطلاقا، فلا معنى ولا يصح التعليل به، تعليل صحة الصلاة وعدم لزوم إعادتها بمثل هذا الاستصحاب. كان هذا هو الإشكال اللي طرح أخيرا. بعد ذلك ذكرنا بأنه شنو المشكلة في أن نفترض الجمع بين التعليل بالاستصحاب وبين ماذا؟ وبين علم زرارة بماذا؟ بحجية الاستصحاب واستناده إليه في مقام العمل. يعني طرحنا احتمال أن يكون زرارة عالم بحجية الاستصحاب، كان الإشكال في هذا الفرض هو هذا، أنه إذا هو عالم بحجية الاستصحاب إذن ما معنى تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب؟ بعبارة أخرى، أن الزرارة عندما نفترض إما هو عالم بالاستصحاب أو جاهل بالاستصحاب. إذا افترضنا جاهل بالاستصحاب فيجي الإشكال السابق أن هذا الاستصحاب حكم ظاهري لا يكون له أثر عند الجهل به وعدم الاستناد إليه، فلا معنى للتعليل ولا يصح التعليل به. هذا إشكال فرض الجهل. إذا فرضنا علم زرارة بالاستصحاب، الإشكال هو هذا، أنه حينئذ ما معنى أن يعلل عدم الإعادة بماذا؟ بالاستصحاب، لأنه المناسب في هكذا حالة أن يكون التعليل بالأمر الخفي على زرارة. فإذا فرضنا أن زرارة كان عالما بالصغرى وجاهلا بالكبرى في مقام التعليل، ينبغي الإشارة إلى الكبرى التي هي خافية على ماذا؟ على السائل، لا أن يعلل بالأمر الواضح لدى السائل ويترك الأمر غير الواضح. إذا فرضنا أن زرارة كان عالم بالاستصحاب ولكنه يجهل ماذا؟ يجهل ما هي تلك الكبرى التي بانطباقها على الاستصحاب يحصل ماذا؟ يحصل الحكم بعدم الإعادة. في مقام الجواب ينبغي أن يكون التنبيه علما على تلك الكبرى الخفية، لا أن ينبه يذكر ماذا في مقام الجواب، يذكر ماذا؟ نفس الاستصحاب الذي فرض أن زرار عالما به، أن زرار عالما به. هذه المخالفة للظاهر هي اللي تقدم ذكرها بناء على افتراض ماذا؟ أن زرار كان عالما بحجية الاستصحاب. عالم بحجية الاستصحاب، إذن عن ماذا يسأل؟ لابد أنه يسأل أنه كيف مثلا، ما هو الوجه كما ذكرنا، ما هو الوجه في اقتضاء الاستصحاب للشنو؟ لعدم الإعادة. هو يسأل عن وجه اقتضاء الاستصحاب لعدم الإعادة، وفي مقام الجواب ينبغي أن يذكر هذا الوجه لا أن يذكر الاستصحاب. الآن آخر شيء طرحناه هو هذا، أنه لا يمكن افتراض الجمع بين علم زرارة بحجية الاستصحاب وبين صحة التعليل بالاستصحاب، وذلك بأن يقال أن المشكلة عند زرارة هي هذه، هي أنه كيف يكون الاستصحاب مع فرض علمه به وعلمه بحجيته واستناده إليه في مقام العمل، وكان يتخيل أن هذا الاستصحاب يقتضي صحة الصلاة وعدم الإعادة مع عدم تبين شنو الخلاف، يقتضي صحة الإعادة وأقدم على الصلاة اعتمادا على الاستصحاب. أما أنه يقتضي عدم الإعادة حتى في صورة العلم بالخلاف وتبين الخلاف، هذا هو الشيء اللي جهل زرارة ويسأل عنه، خصوصا كما ذكرنا مرارا أن الأسئلة السابقة كلها تشترك مع هذا السؤال وهذا الفرض في ماذا؟ في تبين الشنو؟ في تبين الخلاف. فيريد أن يقول بأن الاستصحاب مع تبين الخلاف هل أيضا يقتضي يكون موجب لعدم الإعادة، يقتضي عدم الإعادة أو لا؟ الإمام عليه السلام في مقام الجواب أكد على هذا المطلب، يعني هو الجواب يكون المقصود به هو بيان أن الاستصحاب كما يقتضي عدم الإعادة قبل تبين الخلاف يقتضي أيضا عدم الإعادة بعد تبين الخلاف، بعد تبين الخلاف أيضا الاستصحاب يقتضي شنو؟ عدم الإعادة. هذا ما ينافي علم ماذا؟ علم زرارة بحجية الاستصحاب، ما ينافي علم زرارة بحجية الاستصحاب، وما ينافي التعليل بالاستصحاب، لأن زرارة قاعد يسأل أن الاستصحاب هل يقتضي الحجية، هل يقتضي عدم الإعادة في حالة تبين الخلاف أو لا؟ إمام يقول له بأنه لا تعيد. ليش؟ لأن الاستصحاب يقتضي عدم الإعادة حتى في فرض ماذا؟ في فرض تبين الخلاف، وحينئذ لا توجد كبرى مستورة، كبرى محذوفة حتى تجي الإشكالات السابقة، لا، تعليل لعدم الإعادة بالاستصحاب فقط، تعليل لعدم الإعادة بالاستصحاب. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول له بأن الصلاة التي يجري فيها استصحاب الطهارة هي محكومة بعدم الإعادة، محكومة بعدم الإعادة. فالإمام عليه السلام لا يريد أن يجري الاستصحاب بلحاظ الحال الفعلي، كل منظورة في هذه القضية هو حال ماذا؟ حال ما قبل الصلاة. يعني يقول له لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن مو المقصود ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بشك، الآن ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لا، هو عندما كنت متيقنا بالطهارة وشاكا في بقائها ليس ينبغي لك أن تنقض ذاك اليقين بهذا الشك. شو وقت؟ قبل الصلاة. ليس ينبغي لك أن تنقض هذا اليقين بماذا؟ بهذا الشك. فكأنه يريد أن يقول أن هاي الصلاة لما كان يجري فيها الاستصحاب هذه لا تجب إعادتها، وكل صلاة يجري فيها استصحاب الطهارة لا حكمها هو عدم وجوب الإعادة، تعليل بالاستصحاب، ولو باعتبار أن الاستصحاب له دخل بشكل من الأشكال في ماذا؟ في في عدم الإعادة، ولا إشكال أن الاستصحاب دخيل في عدم الإعادة. هذا جواب تعليل صحيح وجواب مقنع، والسائل يفهم منه شيء. يبقى فد بحث علمي في أنه ما هو كيف أو ما هو الوجه كيف يكون الاستصحاب موجبا لعدم الإعادة ومقتضيا لعدم الإعادة مع تبين شنو الخلاف. هذا فد بحث علمي لا يؤثر في صحة الاستدلال ولا يؤثر في فهم السائل. عموم القاعدة وعموم هذا الحكم هو أن كل صلاة يحكم بعدم إعادتها إذا كان يجري فيها مثل هذا الاستصحاب. هذا الذي ذكرناه أخيرا. هذا الكلام أولا هو افتراض أن زرارة كان عالم، هذا مجرد فرض. افتراض أن زرارة كان عالما بحجية الاستصحاب، حتى نجي نقول بأنه يمكن الجمع بين كونه عالما وبين التعليل بماذا بالاستصحاب بهذا البيان اللي ذكرناه. هذا مجرد فرض ليس عليه شاهد. استناد زرارة إلى الاستصحاب والسائل إلى الاستصحاب أيضا ليس عليه شاهد. من الممكن أن يكون قد استند إلى شيء آخر أو دخل في الصلاة غفلة من دون أن يستند علما إلى الاستصحاب. فإذا هذا مجرد فرض ليس عليه شنو قرينا، ليس عليه شاهد. هذا أولا. ثانيا اللي ذكرناه بالدرس السابق أن هذا ما يناسب التفصيل اللي ذكر به الاستصحاب في جواب الإمام. التفصيل هو أن الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا التفصيل ما يناسب هذا الفرض، لأن هذا الفرض يعني أن زرارة كان عالما بحجية الاستصحاب واستند إليه في مقام الدخول في العمل، استند إليه في مقام الدخول في العمل. وإنما مشكلته هذا أنه كيف يكون الاستصحاب موجبا لعدم الإعادة مع تبين الخلاف. ما قد علي هذا التفصيل في الجواب لأنك كنت على يقين من طهارة إلى آخره. هذا ما يناسب ماذا؟ ما يناسب مثل هذا الافتراض. الآن نقول بأنه إذا أمكن تجاوز الملاحظة الثانية، ملاحظة عدم المناسبة في هذا الجواب، إذا أمكن تجاوزها إذا أمكن تجاوز إشكال عدم المناسبة مع التفصيل في الجواب، يعني مع التوسع في ذكر شرائط الاستصحاب من يقين سابق وشكل أحد وليس ينبغي لك، هذه عدم المناسبة المقصود بها، هذا التفصيل الظاهر في كونه في مقام جعل الحجية للاستصحاب ظاهره. هذا ظاهر في ماذا؟ في أنه أمر تأسيسي في مقام بيان أمر تأسيسي يجعل الحجية علما للاستصحاب بين شروطه من اليقين السابق والشك اللاحق إلى آخره. الظاهر في كونه في مقام جعل الحجية للاستصحاب لا في مقام تطبيق الاستصحاب الحجة على بعض شنو موارده. إذا قدرنا نتجاوز إشكال عدم المناسبة فحينئذ أقول يمكن دفع الملاحظة الأولية اللي تقول بأنه لا قرينة على أن زرارة كان شنو كان عالما بحجية الاستصحاب وأنه استند إليه في مقام العمل. يمكن تجاوز هذه الملاحظة بأن يقال بأنه بعد فرض تمامية الكبرى اللي سنجي نتحدث بها، بعد افتراض تمامية الكبرى وأنه الحكم الظاهري مع عدم العلم به وعدم الاستناد إليه ليس له أي أثر في التنجيز والتعذير، وبالتالي لا يصح تعليل وعدم الإعادة بمثل هذا الاستصحاب الذي لا أثر له أصلا مع عدم علم المكلف به. مع فرض تمامية هذه الكبرى أقول يمكن أن يجعل نفس تعليل بالاستصحاب بلحاظ حال العمل قرينة على كون السائل عالما بحجية الاستصحاب ومستندا إليه في مقام العمل، ونفس التعليل بالاستصحاب مع هذه الافتراضات الكبرى تامة. كبرى ما معناها؟ معناها أنه لا يصح تعليل عدم الإعادة بذاك الاستصحاب مع افتراض ماذا؟ مع افتراض جهل المكلف به وعدم استناده إليه. وبالنتيجة الإمام علل ماذا؟ علل عدم الإعادة بماذا؟ بالاستصحاب. وليكن هذا قرين تعليل الإمام عليه السلام لعدم الإعادة بالاستصحاب قرين على افتراض أن ماذا؟ أن زرارة كان عالما بالحكم ومستندا إليه في مقام العمل. يعني لتصحيح هذا التعليل نقول ماذا؟ نقول بأنه نفترض في الرواية أن زرارة كان عالما بالحكم، لأنه إذا لم يكن عالم التعليل يكون ماذا؟ يكون لغو ومستهجن غير صحيح أصلا، لا يكون صحيحا. فهل يمكن حينئذ استنادا إلى ذلك أن نفترض أن زرارة كان عالما بالحكم فنتجاوز الملاحظة الأولى؟ ملاحظة الأولى شو تقول؟ قلنا ما قرينا على أن زرارة كان عالما ومستندا علما إلى الاستصحاب في مقام العام، قرينا ماكو، ليس في الرواية ما يشير إلى ذلك. بعبارة أخرى أن الملاحظة الأولى ليست مبنية على ماذا؟ ليست مبنية على افتراض وجود ما يشير إلى أن زرار جاهل، وإنما الملاحظة الأولية تقول بأنه ليس هناك ما يشير إلى كونه شنو؟ عالم. لماذا لا يمكن جعل نفس جواب الإمام عليه السلام بتعليل عدم الإعادة بالاستصحاب مع فرض تمامية الكبرى، وأن هذا التعليل لا يكاد يصح إلا مع افتراض ماذا؟ علم زرارة بالاستصحاب بحجية الاستصحاب واستناده إليه، ليكن من باب دلالة الاقتضاء صون كلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، ليكن هذا بنفسه قرين على حمل الرواية على ماذا؟ على فرض علم زرارة بحجية الاستصحاب واستناده إليه، حتى لا يكون كلامه لغوا جوابه لغوا. وماكو مشكلة في هذا، لأنه ليس في الرواية ما يشير إلى جهل زرارة حتى تكون هذه القرينة معارضة لذاك، وإنما المشكلة أنه ليس هناك ما يشير إلى ماذا؟ إلى علم زرارة، ليكن هذا الجواب بنفسه المتوقف على افتراض علم زرارة واستناده إليه فيما لو تمت الكبرى، ليكن بدلالة الاقتضاء بأمثال هذه الأمور تكون قرينة على ماذا؟ على افتراض علم زرارة بحجية الاستصحاب واستناده إليه في مقام العمل. هذه الملاحظة الأولية يمكن تجاوزها بشيء من هذا القبيل، وإنما تبقى علينا الملاحظة ماذا؟ الملاحظة الأولى التي طرحناها. لخص الموضوع، المحذور في الكبرى لو تمت يندفع ماذا؟ بافتراض علم السائل بحجية الاستصحاب واستناده إليه. واضح أنه الكبرى تندفع، لو كانت تامة الكبرى تندفع بمجرد افتراض أن زرارة كان عالما بحجية الاستصحاب ومستندا إليه في مقام العمل. الكبرى هي تقول أنه عندما يكون جاهل الحكم الظاهر لا يكون له أي شنو أثر، فالتعليل به يكون له وبلا فائدة. فالكبرى لو تمت تندفع بافتراض أن زرارة كان عالما بحجية الاستصحاب ومستندا إليه في مقام العمل. هذا الافتراض يمكن استفادته من نفس جواب الإمام بماذا؟ وتعليله لعدم الإعادة بماذا؟ بالاستصحاب. والمفروض أن الاستصحاب هو الاستصحاب في حال شنو؟ في حال العمل. هذا لا يصح إلا بافتراض ماذا؟ أن زرارة كان ملتفتا علما إلى الاستصحاب وعالما به، فنقول أن هذا بدلالة الاقتضاء يدل على ماذا؟ على هذا الافتراض، وعليه فلا محذور في ماذا؟ في أن يكون الملحوظ في الاستصحاب في الجواب حال العمل، لكونه حكما ظاهريا واصلا إلى المكلف مع افتراض عدم زرارة. لكن هذا الافتراض ما استفدنا من قرينة داخلية يعني من قرينة يعني تصرح بأنك كان عالما، وإنما بدلالة الاقتضاء يمكن استفادة أن زرارة كان عالما بحجية الاستصحاب ومستندا إليه في مقام العمل. يبقى شنو؟ يبقى إشكال المتقدم سابقا، وهو عدم الرابط بين العلة والحكم المعلل، باعتبار أنه ليس من آثار جريان الاستصحاب حال العمل مع افتراض علم زرارة به واستناده إليه، يعني كبرى ما متحقق صوره هنا، ليس من آثار جريان الاستصحاب حال العمل مع افتراض تبين الخلاف وأن الصلاة وقعت مع النجاسة. عدم الإعادة ليس من آثار هذا الاستصحاب، عدم الإعادة ليس من آثار جريان الاستصحاب الذي تبين خلافه. هذا الإشكال الأول الأساسي، واضح اللي أقوله؟ أفرض الاستصحاب جاري، زرارة كان عالما بالاستصحاب بحجية الاستصحاب واستند إليه في مقام العمل، إذن أكو حكم ظاهري موجود واصل علما إلى زرارة واستند إليه زرارة، لكن شنو الرابط بين عدم الإعادة بعد تبين الخلاف وبين جريان هذا شنو؟ الاستصحاب. هذا الرابط بينهما لا يصح هذا التعليل إلا بافتراض أن عدم الإعادة من آثار هذا الاستصحاب حتى مع تبين شنو؟ خلافه وتبين عدم مطابقته للواقع. والحال أن عدم الإعادة ليس من آثار ماذا؟ من آثار الاستصحاب الذي تبين خلافه وتبين بأنه ليس مطابقا علما للواقع. شلون الاستصحاب مخال في ظرف الجاهل يمشي هذا الاستصحاب ويأثر عليه ويحكم بعدم إعادة الصلاة ما دام المكلف جاهلا ولم ينكشف له شنو؟ الخلاف. أما مع انكشاف الخلاف مفعول الأحكام الظاهرية يبطل حينئذ. خب بعد الصلاة انكشف الخلاف، انكشف أنه صلى في الثوب النجس، شنو معنى أن الإمام يقول لا تجب عليك الإعادة لهذا الاستصحاب؟ هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى رابط بين الحكم المعلل اللي هو عدم الإعادة وبين العلة اللي هي ماذا؟ اللي هي الاستصحاب. هذا الإشكال يمكن دفعه بما تقدم من إمكان تصحيح التعليل بالاستصحاب من غير حاجة إلى فرض ماذا؟ كبرى محذوفة، حتى يجي الإشكال أن الكبرى المحذوفة بالنتيجة لا يصح التعليل بها إلا إذا كانت أمرا مركوزا في أذهان السامعين وأمرا واضحا، وهي ليست كذلك. كل الكبريات التي فرضت هي ليست واصلة إلى هذه المرتبة. يمكن تصحيح التعليل من دون افتراض كبرى محذوفة، وذلك بأن يقال بأن سؤال زرارة إنما كما قلنا بالمطلب الذي ذكرناه من أنه سؤال زرارة أنه كيف يكون هذا الاستصحاب الذي كان عالما به ملتفتا إليه بحسب الفرض، كان عالما به وملتفتا إليه، كيف يكون مقتضيا لعدم الإعادة مع تبين الشنو؟ خلاف، ويسأل عن هذه الجهة. يسأل عن هذه الجهة. إمام عليه السلام في مقام الجواب يريد يقول له بأنه لا الاستصحاب كما يقتضي عدم الإعادة قبل تبين الخلاف يقتضي عدم الإعادة بعد تبين الخلاف، يقتضي عدم الإعادة بعد تبين الخلاف. تعليل يكون صحيح، ماكو كبرى محذوفة كما قلنا، هو هذا المطلب نفسه، كبرى محذوفة ما موجودة، تعليل يكون صحيح ومقنع للطرف المقابل. يقول من الاستصحاب هذا ويقتضي عدم الإعادة، فكل صلاة يجري فيها استصحاب الطهارة هي محكومة بعدم الإعادة حتى مع تبين شنو الخلاف، حتى مع تبين الخلاف محكومة بعدم الإعادة. هذا التعليل يأخذ زرارة تعبدا، تعبدا يقول الصلاة التي يجري فيها استصحاب الطهارة محكومة بعدم الإعادة مطلقا حتى في تبين الخلاف، حتى على تبين الخلاف هي محكومة. أكو كما قلنا أكو بحث علمي شلون يكون الاستصحاب مقتضيا شنو لعدم الإعادة، هذا يتوقف على النظم إلى هذا الشيء، هذا كله بحث علمي في مقام التعليل. التعليل صحيح، يكفي في هذا التعليل أن يكون الاستصحاب داخل في عدم الإعادة، بمعنى أن عدم الإعادة تتوقف على شنو؟ على جريان الاستصحاب، وهذا صحيح، تتوقف بالنتيجة على جريان الاستصحاب، بل السبب من ناحية علمية ويحتاج إلى ضميمة، لكن بالنتيجة هذا التعليل يكون أمر مقبول وعرفي وماشي وكل مشكلة ما بي. وهذا هو اللي يستفاد من الرواية، قل لمن؟ قل لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بيش بالشك. هذا اللي يمكن أن يقال في محل الكلام، لكنه كما قلنا أنه لا يخلو من مخالفة المن للظاهر، لا يخلو. افتراض أن زرارة كان عالما بالاستصحاب وأن مشكلته فقط في ماذا؟ في كيف يكون الاستصحاب مقتضيا لعدم الإعادة مع تبين الخلاف، هذا ما يناسب الجواب اللي أجاب به الإمام عليه السلام، لأنك كنت على يقين من طهارتك إلى آخر العبارة. هذا كأنه هذا التفصيل كأن الإمام عليه السلام في مقام تأسيس لحجية ماذا؟ لحجية الاستصحاب، مع بيان شروط الاستصحاب وأركان الاستصحاب والكبرى الكلية، يعني صورة طبقها، كنت على يقين فشككت الكبرى فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يظهر منا أنه في مقام التأسيس، وهذا قد لا يناسب هذا الافتراض، هذه المشكلة الموجودة في محل الكلام. هذا ما يمكن أن يقال في مقفي الحديث عن الصغرى، صغرى الإشكال، قلنا الإشكال بصغرى وبشنو بكبرى. الصورة تقول بأن زرارة كان جاهلا بحجية الاستصحاب ولم يستند إليه في مقام العمل، هذه الصورة. كبرى تقول أنه في حال الجهل بالحكم الظاهر، الحكم الظاهر ليس له أثر في التجيز والتعذير فلا يصح التعليل به، هذه كلها بالكبرى. واستطعنا بشكل من الأشكال مثلا أن نقول أن الصغرى في المقام غير متحققة، بمعنى أنه نفترض أن زرارة كان شنو؟ كان عالما بحجية الاستصحاب بدلالة الاقتضاء باعتبار الجواب لتصحيح الجواب بناء على تمامية الكبرى. أما أصل الكبرى، أصل الكبرى هل يعتبر فيه ترتب الأثر على الحكم الظاهر أن يكون المكلف عالما به مستندا إليه في مقام العمل أو لا يعتبر ذلك؟ ظاهر كلمات بعض المحققين ومنهم مرحوم الشيخ الحلي قدس الله نفسه الزكية، يبدو أنه يصرون على أنه لابد من افتراض ماذا؟ علم المكلف بالحكم الظاهري والاستناد إليه في مقام العمل، وإلا لا يكون لا يترتب أي أثر على هذا الحكم الظاهري. ويستدلون على ذلك بهذا الشيء، بأن الأحكام الظاهرية بشكل عام هي متقومة بالوصول، بمعنى أن أثرها في التنجيز والتعذير إنما يثبت عندما تصل إلى المكلف، وأنه لا معنى لافتراض أن يكون الشيء منجزا للواقع على المكلف مع عدم وصوله إليه، أو يكون عذرا له في مخالفة الواقع مع عدم وصوله شنو إليه. إنما ينجز الواقع على المكلف، هذا الحكم الظاهري، إنما ينجز الواقع على المكلف عندما يكون واصلا للمكلف والمكلف عالم به فينجز عليه الواقع، كما أنه إنما يكون الحكم الظاهري عذرا للمكلف في مخالفة الواقع عندما يصل إليه أيضا. أما أن نفترض أن الحكم الواقعي الحكم الظاهر أصلا ما واصل للمكلف، المكلف لا يعلم به ولا يستند إليه في مقام العمل، مع ذلك نقول هو معذر للمكلف، هذا غير صحيح، لأن الحكم الظاهر متقوم بالوصول. فإذا لابد لكي يكون هذا الحكم الظاهر في محل الكلام اللي هو الاستصحاب، لكي يكون مؤثر في المعذرية ويكون له أثر في التنجيز والتعذير، لابد من فرض علم زرارة به حتى يصح تعليل عدم الإعادة بهذا الاستصحاب. أما إذا فرض الجاهل فلا يصح هذا التعليل، ويكون هذا التعليل لغوا. فلا بد إما من افتراض أن زرارة كان عالما بحجية الاستصحاب، قلنا بأنه هذا ممكن حل الإشكال به، لكنه لا يخلو من مخالفة للظاهر، فيه شيء من المخالفة للظاهر. وإما أن نوجه الرواية بتوجيه آخر، بأن نقول أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام لم يكن بلحاظ حال العمل، وإنما هو بلحاظ حال السؤال، بلحاظ ما بعد الفراغ من الصلاة، يعني بإحدى الطريقتين لا بد من التخلص من الإشكال. أصل الكبرى هل هي ثابتة أو لا؟ هذا محل كلام، وفي الحقيقة الكلام يحتاج، يعني هذا يحتاج إلى بحث مفصل ومراجعة لكلماتهم، ما كفت بحث خاص بهذا الموضوع، فلا بد من المراجعة أكثر، مزيد مراجعة، مزيد تأمل، حتى نشوف أنه شنو بالشكل هذا، يبدو أن هذا خلاف ما، يعني خلاف ما استقرت الطريقة عليه، من أنه تكفي المطابقة وتكفي هذا، دائما يكرروها أنه مطابقة العمل علما للواقع، الواقع ساعة من أن يكون حكم واقع أو حكم شنو ظاهري. يعني إذا كانت وظيفة المكلف هو حكم ظاهري وعمله طابق هذا الحكم الظاهري، فهل يحكم بصحة عمله أو يحكم بفساد شنو عمله؟ وظيفة المكلف هو حكم ظاهري، عمله طابق هذا الحكم الظاهري، وظيفته الاستصحاب وصدر منه عمل مطابق لهذا الحكم الظاهري، لكن من دون أن يكون عالما به، من دون أن يستند إليه في مقام العمل، هل يحكم ببطلان عمله؟ لأن هذا الحكم الظاهري لا أثر له أصلا، ولا يمكن تعليل صحة العمل بهذا الحكم الظاهري بهذا الاستصحاب مثلا، أو لا يحكم بصحة عمله باعتبار أن كبرى الاستصحاب واصل إلى المجتهد، واصل إلى المجتهد، وصورة الاستصحاب هي المفروض تحققها، إحنا ما عدنا شك في تحقق صورة الاستصحاب، استصحاب المكلف جاهل بحجية الاستصحاب، جاهل بكبرى الاستصحاب ما وصلت له، كبرى الاستصحاب الثابتة عند المجتهد لم تصل إلى المكلف، لكن أركان الاستصحاب متوفرة في حقه، يقين سابق بالطهارة وشك لاحق في بقائها، فأركان الاستصحاب متوفرة. المجتهد اللي وصلته الكبرى، استنبط الكبرى ووصلته حجية الاستصحاب مع فرض تحقق الصورة في حق المكلف، لكن من دون أن يكون المكلف عالما بماذا؟ بالكبرى، من دون أن يكون عالما بماذا؟ بالحجية، طبعا ليس المقصود بذلك ان الحجيه من 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 من, من وظائف المكلف، لا مو من وظائف المكلف، الحجيه الكبرى من وظائف المجتهد، صحيح من وظائف المجتهد، لكن المكلف لم تصل اليه هذه الحجيه ودخل في الصلاه من دون ان يستند المنع الى كبرى الاستصحاب، مع فرق تحقق صغرى هذا الاستصحاب في حقه. هذا هل يكون هذا مضر بصحة صلاته ويقال له بأنه لا تصح صلاته أو لا يحكم بصحة صلاته؟ هذا ينبغي التأمل به أكثر.